بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. بعد ان بين المصنف ادله القول بالتنجيس وادله القول بعدم التنجيس وناقش الادله المذكوره لعدم التنجيس، اشار قال بانه من الواضح حينئذ ان المختار لا بد ان يكون هو تنجيس متنجس، فيكون المتنجس حكمه حكم النجس من حيث عليكم السلام، من حيث أثر التنجيس ونقل هذا الأثر إلى ملاقيه. ثم يقول المصنف بمراجعة شاملة للأدلة التي ذكرت يتضح لنا جملة تقييدات، جملة نقاط باختصار يمكن جمعها بثلاثة أمور. الأول أن التنجيس من قبل المتنجس، بعد كلام المؤمن النجس، المتنجس يؤثر وينجس إذا كان أحد الطرفين مائعا، إما النجس إما يعني الأول أو الثاني. فكلامنا نحن بعد شو راح يصير؟ النجس خارج، المتنجس الأول ينجس أو لا؟ إذا قلنا ينجس فالثاني متنجس ثاني. فيقول المصنف من ملاحظة الأدلة نجد أن المتنجس الأول أو الثاني، أو إذا كان الثاني والثالث، لا بد أن يكون أحد الطرفين مائعا أم عليكم السلام. أما إذا كان كل منهما جامدا فلم يظهر من الأدلة المتقدمة تنجس الملاقي للمتنجس، يعني في غير الموائع لا يكون عندنا متنجس ثاني. فلو كان المتنجس الأول ثوبا مثلا فهو لا ينجس ملاقيه الجامد، إذا كان ملاقي الثوب مائع ينجس. أما إذا كان ملاقي الثوب ثوب آخر أو يد أو جدار أو غيره من الجوانب فلا يحصل التنجيس. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح؟ هذا أولا. ثانيا يقول بملاحظة الأدلة المتقدمة أيضا نجد أن هذا التعدد والاستمرار في التنجيس لا يصل إلى المتنجس الرابع، وإنما يمكن ادعاء تمامية الأدلة على حصول متنجس ثالث، أول وثاني وثالث، أما الثالث ينجس لا دليل عليه. فإذا يمكن أن نقول بأن التنجيس بواسطة أو واسطتين، يعني واسطة بين النجس وغيره، أو واسطتين بين النجس وغيره. إذا واسطة يكون عندنا متنجسان، وإذا واسطة يكون عندنا ثلاث متنجسان. الأمر الثالث الذي يمكن أن يتحصل من الأدلة هو أن المائع الذي وقع في الأدلة وسطا أو طرفا في التنجيس هو الماء، أما غير الماء لا دلالة للأدلة المتقدمة على كونه يقع طرفا في حصول أثر التنجيس. فإذا كان مثلا المتنجس الأول عصير ماء مضاف أو لبن أو غيره من الموائع لا دليل على تأثر الملاقي للمتنجس الأول بالتنجيس. فاللبن المتنجس هو حكمه خاص، متنجس يحرم كذا، يمتنع عليه منه كذا، إلى آخره، أحكام خاصة فيه به. أما أنه ينجس الملاقي لا دلالة للأدلة على هذا الحكم. واضح؟ فإذا إذا كان الماء نقل ذكرنا ماذا؟ أن يكون أحد الأطراف في الوسائط مائعا. أما إذا كان بين جامد وجامد لا يحصل تنجيس. الآن بعد تقييد أكثر، هذا المائع ماء المواع عندنا هو الماء والماء المضاف ومثل الزيت والدهون وما شاكل، هذه كلها مشمولة بكونها أحد أطراف التنجيس. يقول لم يظهر من الأدلة إلا كون الماء طرفا في التنجيس، أما غيره لا يوجد في الأدلة ذلك.
جيد،
أقول هذا المصنف ما قاعد يقول ماكو، وانما يقول الادله ليس الظاهره، فبعد لا تضيف دليل اخر. بعدين هو راح يقول انه مثلا نحتاج اذا اكو اجماع، اذا بالاجماع نتعدى هذا طريق، طريق اخر قد تقول نجزم بعدم خصوصيه للماء، طريق اخر، طريق ثالث قد تقول هناك سيره على مثلا غير الماء، او سيره على تعدد الوساطة اكثر من ثلاثه، او سيره على كون الجامد ينجز جامد، هذا شيء اخر. المصنف كمرحله اولى يقول هذه الادله التي سيقت وهي لب وقوام ادله التنجيز، هذه ان قلنا بها ونظرنا اليها لابد من الالتفات الى هذه التقييدات. اذا اردت الخروج من هذه الدائره ومن هذا الطوق الذي طوقنا به من قبل هذه الادله فعليك بدليل اخر بضميمه. لن يتعرض المصنف الى كل هذه الضمائم الا في مرحله في قيد الموائع في الماء وغيره، قال اذا تم اجماع فيمكن حين التعدي الى بقيه الموائع. قال ثم انه من خلال هذا العرض الموجز لبعض ادله الطرفين، ادله التنجيس وادله عدم التنجيس، اتضح ان المناسبه الاخذ بادله التنجيس، فنقول بتنجيس متنجس. وبمراجعتها نلاحظ ان موردها ما اذا، هذا اولا، ما اذا كان المتنجس مائعا او جامدا، المتنجس الاول، ولكن الملاقي له، الملاقي للمتنجس الاول ماذا؟ مائع. اما اذا كان المتنجس الاول جامد او مائع ولكن الملاقي كان مائعا، لم يظهر من الادله او لم تدل الادله على تنجس الملاقي، ومعه فالثوب المتنجس مثلا لا ينجس اليد او الثوب الاخر. واضح؟ طب بالامس كان اكو سؤال مو شيخنا انه حينئذ يلزم اشتراط الرطوبه المصريه يكون لغبه، شنو داعي من الاشتراط؟ جوابهم واضح، اشتراط الرطوبه المصريه في تنجيس النجس للمتنجس الاول. اذا كان عندنا نجس كان تكون مثلا دم لكنه جامد، لاقى اليد الجامده ميتة، او كان مثلا ميتة جامدة، يعني او عفوا مو جامدة، ميتة جافة، بدن ميتة جافة، تلاقي اليد او الثوب او اي شيء اخر ايضا جاف، فجاف بجاف لا يحصل تنجيز. فهذا الذي تقدم من اشتراط الرطوبة وكون الرطوبة مصرية، هذا وين يجري بناء على هذا التقييد؟ في تنجيس العين النجسة للمتنجس الاول. ثانيا، كما ان موردها المتنجس بواسطة او واسطتين ولا تعم غير ذلك غيره، وايضا موردها ما اذا كان المتنجس ماء، المتنجس الاول، والتعدي الى سائر المائعات يحتاج الى ضم الاجماع على عدم الفصل لو تم الاجماع. واضح ان شاء الله. قد البعض يقول انا اجد في بعض الرسائل العمليه خلاف هذه التقييدات اللي موجوده، هذا جوابهم اكثر من يعني اكثر باتجاه. اولا قد يكون نلتفت بعض الحالات الموجوده بالرسائل العمليه ناظر بها العمل فيبتني على احتياطات، يبتني على اشياء اخرى، اما في المقام مقام علمي مو مقام عمل. ثانيا اختلاف الاراء، لو قلنا بانه هذا يمثل احد الاراء مو بالضروره راي المصنف يعني، فاحد الاراء وذاك راي اخر رساله عمليه. ثالثا تماميه ادله عند فقيه لا يعني تماميتها عند الفقيه الاخر، وانما قد تختلف وان كان يتحدون في النتيجه، فاذا كانت نتيجه واحده قد يختلف في الدليل، فما بالك اذا كانت نتيجه مختلفه، باب اولى اختلاف في الدليل. ثم لاحظنا الادله، بعضكم اساسا للوهله الاولى لم يكن مطمئنا او مستقرا للادله المذكوره، بعضها يبتني على نجاسه الخمر، بعضها يبتني على عدم خصوصيه الكلب، بعضها يبتني على مثلا مطهرية بقاء مثلا بعض النجاسة في الأعيان، أن بعض النجاسات تلقى نجاسة لا ترفع إلا بالماء، فكون الأمر بالماء لا للتطهير وإنما لكونه رافعا وقال عن تلك، كما لو كان مثلا بعض الأشياء في هذه الأزمنة من قبل اللواسح والطبائع المعينة لا ترتفع إلا مثلا بمادة البنزين، فإذا صار دائما أمر بالبنزين هذا شنو راح نقول؟ هذا الشيء لا يطهر إلا بالبنزين؟ لا، وإنما هذا طبيعة الشيء لا يرتفع إلا بمادة لها خصوصية مثل مادة البنزين مثلا، مادة النفط مثلا. فهذا لا يعني حينما أمر الإمام بالغسل بالماء، الماء نسلم أنه طريق لرفع أثر الشيء الموجود، ولكن ليس بالضرورة تطهير، قد يكون من باب الطريق، قد يكون هكذا بعض التفكير إلى آخره. هناك إشكالات عدة، فما تقدم من الأدلة بناء على تماميتها يأتي أو تأتي هذه التقييدات. ثم قال نرجع للمثل، وفي تنجيس المتنجس كلام طويل، وتناول النجس محرم دون غيره، دون غير التناول مما لا يفترض فيه الطهارة. عنوان النجس في المسألة، في هذه المسألة وما بعدها، أعم من كونه عين النجسة أو متنجس، يعني أعم من كون النجاسة ذاتية أو عرضية. في المقام يأتي مسائل أو أسئلة ثلاثة، أن النجس بمعنى الأعم، بعد راح تعبير النجس يعني معناها الأعم، أن النجس هل يجوز أكله أو لا، شربه أكله وشربه أو لا. ثانيا، هل يجوز استعماله في أعمال أو عبادات تشترط فيها الطهارة أو لا. وثالثا، هل يجوز استعماله والانتفاع به في غير هذين الأمرين أو لا. هذه أمور ومسائل ثلاثة. أما الأول الأكل والشرب، فقد دل الدليل على المنع منه، حرمة أكل وشرب النجاسات، والدليل عليه كما سيتضح الآن طرس البحث. النقطة الثانية، من الواضح جدا أن النجاسة تنافي اشتراط الطهارة، فما اشترط فيه الطهارة لا يمكن أن يستعمل فيه أحد النجاسات سواء عينا أو ذاتا، من قبيل لباس المصلين، من قبيل لباس الطواف، من قبيل وجوده أو يعني إبقاء تلك العين في المساجد ونحوها، من قبيل وجود تلك الأشياء فيما يلزم الهتك، ككون بعض النجاسات على القرآن الكريم وما شابه. الأشياء التي اشترط فيها الطهارة، من الواضح أن اشتراط الطهارة ينافي بقاء النجاسة، فإذا هذا أساسا لا يحتاج إلى دليل، وإنما دليله نفس اشتراط الطهارة. والأمر الثالث فيه خلاف. الثالث ما هو؟ هل يجوز استعمال الآن الحكم الأول والثاني بلحاظ الأمر الأول والثاني ثبت العدم، ثبت المنع. الثالث وهو هل يجوز استعمال والانتفاع بالنجاسات في غير الأكل والشرب وغير ما يشترط فيه الطهارة، فيه خلاف. المتقدمون كانوا يرون المنع مطلقا اعتمادا على الأدلة سيأتي من قبل رواية تحف العقول وغيرها، كانوا يرون المنع وحرمة استعمال النجاسات مطلقا في الأكل والشرب والبيع والشراء والمشروط فيه الطهارة وغيرها، حتى بعض التعبيرات والتقلب فيه، حتى مجرد أن يوضع أن يكون مثلا في بدنك أو في محل في بيتك بحيث ينطق عليك قادرا على التصرف فيه ممنوع يحرم. أما رأي المتأخرين فقالوا بجواز التصرف في غير الأمر الأول والثاني، غير الأكل والشرب وما يفرض فيه الطهارة، قالوا بجوازه اعتمادا على جواز بعض الانتفاعات منه كالدم للتزريق، أو مثلا بعض الأرواد للتسميد، أو بعض المتنجسات كالزيوت والنفط وغيره للاستصباح وما شابه. نعم نعم، إذا كان هناك نجس أو متنجس لم يثبت له أو لم تثبت له منفعة عرفية قابلها الشارع يحرم استعماله حينئذ. أو حالة ثانية، إذا ثبت من الشارع إسقاط المالية، مو فقط منع، مرة يمنع نفهم من هذا المنع لحصول مثلا لحالة وجود منفعة أو عدم وجود منفعة، وأخرى لا نفهم من المنع إسقاط المالية كالخمر. الشارع حينما منع من الخمر سواء قلنا بنجاسته أو لا، بحث آخر كبروي ما العلاقة بالنجاسة، نفهم من نفس الشارع من الأدلة التي جاءت من الشارع أن الخمر لا مالية له أصلا، فلا يملك ولا تقع عليه المعاملات ولا يمكن إلا بنحو من التصرف بنحو ما من إبقاء الحق ونحوه. حتى هذا نوقش فيه، هل يمكن أن يكون لشخص حق في الخمر أو لا؟ بعض علق قال بأنه حق معلق أو حق وقتي، كما لو كان مثلا في مسألة التخمير للخل ونحوه أنه يمر بمراحله الأولى بالخمرية، فهل يمكن أن يقال بأنه في هذه المرحلة الأولى قبل أن يكون خلا ساقط المالية ولا حق لأحد فيه بحيث يمكن لأي شخص إتلافه؟ قال صاحب الكافي قال الكنين تقر الرواية، ولا سند بينك وبين الكافي ما أقتنع. فبالتالي أكو طريق بينك وبين، نعم طبعا بعضهم يقول كما بعض علمانا هكذا يقول أنا صحيح هذا عندي كتاب أعتمد عليه وأرجع في القراءة إليه، إلا أنه لي أنا عندي طريق خاص إلى الكنين. منتج شنو أقول؟ هذه نقطة كلش يعني مو أي واحد حصلها. يعني بعض العلماء يقول عندي طريق خاص أنا فلان سمعت الكتاب الكافي بتمامه من أستاذي فلان، وفلان أستاذي عن أستاذي فلان، وعن فلان وعن فلان وعن عن محمد بن يعقوب الكليني، منك بعد تروح كمل سلسلة. هذا بعد ما يحتاج لأنه شهرة ما شهرة يقول هذا الكتاب تشتروه من السوق وتأخذوه على اعتبار هذا هو الكتاب الكليني، ما له علاقة بهذا.
أنا الكتاب اللي أعتمده منه، هذا اللي قرأته على أستاذي وأستاذي على أستاذة وهكذا.
هذا
منين؟
نعم.
هذا منين الكتاب؟ أو مو لك تبين أفضل كتاب اشتراه من السوق وتتبعه ويسه. شلون أنت هسه مثلا تقدر تقول لو كان، ليش يقولون بأنه يكون الشخص حينما يدرس يكون يدرس على يد أستاذ، والأستاذ معروف أستاذ منه، وهذا هم معروف سلسلته، الثاني سلسلته معروفة، بحيث تقدر تقول أنا هذا الكتاب قرأته على المصنف المؤلف للكتاب لكن بواسطتين أو ثلاث. اما يجي واحد يقول لا هو واحد يقول شوف انا خريج كليه خذ هنيتي ما شاء الله وعد ما عد من الى اخره، فانا اقرا وارتب واجي اشرح الكتاب وجيت امنع عنها اروح في مجالات اخرى. اما احنا اللي نبحث عن السند والشهره وسلامه الطريق، لا لا عندنا هذا الى تتبع القيمه اذا مو كل القيمه. تجي كتاب مثلا سلنا يحسب الكتب المنطقية والنحوية وما شابه، كتاب فقهي، أو تجي إلى كتاب الشرائع أنت تدرسه عند الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله هذه النسخة اللي هو عنده ويدرسها هي تمامي تمامها، دارسها عند الشيخ أحمد، الشيخ أحمد عند الشيخ حسن، الشيخ حسن عند الشيخ علي، الشيخ علي عند الشيخ سيد فلان، إلى آخر واحد دارسها عند المؤلف عند حلمي محققها. هذا بالتالي شو يقول؟ هاي النسخة اللي عندي صح مشتريها من السوق عادي وكاتبها بيدي، مو بضرورة، ممكن أنه هذا أفضل يشبه خبر، هو يجي أستاذ يقرأ ويكتب، الأستاذ يقرأ ويكتب، فيصير الكتاب عنده شنو؟ كتابة إيده من أستاذ. هسه مرة واحد هيك يقول مرة لا هو النسخة الموجودة يجي يعدل. ذا كان من واحدة من ثمار التطبيق اللي متعارف بالحوزة، هو هذا انه انت تطبق المتن اللي عندك مع المتن اللي عند استاذك، ويفترض انه الاستاذ مطبق المتن على استاذه وهكذا. فهذا الشخص اللي انت قرات عند الشرائع تقدر تقول انا هذا طريق خاص الي، ما له علاقة هاي النسخة المشهورة بالشارع بالسوق. هاي النسخة هي اللي ألفها المحقق الحلي. يا بشلون؟ يقول هذه عن أحمد، عن عبد الله، عن حسن، عن علي، عن كذا سيد فلان، عن شيخ فلان، عن كذا، عن المحقق الحلي. طريق مو طريق هذا. طريق هو المتن راح يصير محقق مدقق متابع مع المصنف. نعم أكو بعض التعليقات تقول هاي لأستاذي. ومن باب الأمانة بعد تفصيلات أخرى لأستاذي يقول هاي تعليقتي أو هاي تعليقة أستاذي أو بعد تصير مثل الرواية من مرات عبد يقول أعني. هذا شيء. هذا بالتالي شو صار عندنا؟ صار طريق معتبر الى المصنف الى الكليني. ومره نقول لا ما يحتاج طريق للكليني. هي هالنصه صارت مشهوره. شنو يعني مشهوره؟ بحيث متداوله وموجوده بكثره لا نحتمل الخطا فيها، وانما هذه النسخه صارت عند كل بيت، عند كل شخص حينما طبعت ونسخت ووزعت وبيعت. صارت مشهورة ومعروفة ما في كلام انه في هذه النسخة، واذا حصل فيها اختلاف فمجرد ان تطابق مع نسخ اخرى كذلك تظهر راح تكون مشكلة. فبالتالي الطريق الاول الذي يبحث عنه او المسلك الاول هو ثبوت الطريق من الباحثين الى مصنف الكتاب بطريق الرجال عن عن عن. هذا يمكن ان يستعاض عنه ان لم يكن موجودا بماذا؟ بشهرة الكتاب. فبعض يقول للصاحب الوسائل مثلا او لصاحب المستدرك طريق الى المؤلف الحسن بن علي بن الحسين، ومنهم يقول حتى لو لم يتم الدليل عفوا الطريق، حتى لو لم يتم هذا الطريق كتاب تحف العقول من الكتب المشهوره كشهرة، لا اقل شهره عفوا، كما ان الكافي والتهذيب وغيره مشهور، هذا ايضا مشهور، نعم ليس بتلك الشهرة، لكن الشهرة تغني عن البحث عن الطريق، واضح؟ هذا في النقطة الثانية الطريق، النقطة الثالثة وهي مقدمة المصنف، ايضا وقع فيها خلاف هل يستفاد منها؟ طبعا هذه النقطة أهميتها أكثر من غيرها من بقية الكتب، إذ لا يستفاد منها، هذه النقطة الثالثة. أهميتها أكثر من أهمية مقدمة القمي أو صاحب كامل الزيارات. لماذا؟ قلت لك أهم بها أحكام فقهية. لكن الكلام ماذا؟ هناك المحاولة لاستفادة وثاقة بعض الرجال. أما في المقام البحث عن وثاقة بعض الرجال وعن سرد أصل الرواية، لأنه حذف تمام الرواية، حذف أسانيدها. يعني مرة أنا شنو أذكر؟ أذكر في المقدمة أقول هذا كتابي أنا أنقله عن المشايخ الثقات، وأذكر السنة. أنت شو راح تستفيد؟ فأنت تحصلها أول شيء هذا أحمد بن عبد الله بن حسن، هذا ماذا؟ هذا ثقة أو مو ثقة؟ اعتمادا على العبارة الموجودة إذا فهم الترتيب كل الرواة راح تستفيد وثاقة هذا الرواة. وبعد شو تستفيد؟ نفس الرواة أنها صحيحة أو مو صحيحة. أما أنا إذا ما ذاكر الرواة، كل الرواة ما ذاكر، ذاكر بس الروايات، فمقدمتي شو راح تستفيد من عبد؟ مو وثاقة رجل، مو أنهم تطلع أنت فلان عندك ثقة أو مو ثقة. لا، أساسا هذه الروايات إذا ثبتت مقدمتي فالروايات تؤخذ بها، إذا ما ثبتت مقدمتي الكتاب الطبي الذبة بشر. شو رأيك؟ كل فائدة ما في بعد. فهاي ثمرة البحث في المقدمة أدق أو أوسع وأهم من البحث في مقدمة. نعم، في تلك المقدمات البحث يكون عن لتحصيل وثاقة الرجال. أما نفس الروايات لا، ما لها أهمية، السند عندي. فيمكن أن أحصل تمام اعتبار الرواية من خلال إتمامي وثاقة رجالها من طريق آخر. وهذا اللي المقدمة ما تمت عندي، أو إجابة الأحكام الزيارة ما تمت عندي المقدمة حتى في المباشر. لكن عندي الرواية وعندي الطريق، فأنا أجد الطريق الرجال واحد واحد أتبعهم أحصلهم من طريق من مثبتات أخرى. فش صار عندي الرواية مسند معتبر حينئذ أجل الدلالة. اعتمدت على المقدمة؟ لا، مقدمة بعد استفاد مقدمة كامل الزيارة استفدت منها أو لم أستفد منها، الكتاب يمكن أن أنتفع به إذا ثبت عندي وثاقة بعض الرجال من طرق خارجة أخرى. أما إذا كان الكتاب مثل تحف العقود، السند محذوف بالتمام. هو شعب يقول هذه الروايات أنقلها عن الثقات، إذا استفدنا من عبارة من الثقات يعني كل الرجال ثقة حتى لو لم يذكرهم لنا، استفدنا أنه دولة ثقة، فالرواية محترمة. إذا لا ما استفدنا شيء، قلنا لا هذه الثقات يقول يعني أنا مطمئن بها، مطمئن لهذه الرواية، أو أنه أنا خلت عن أساتذتي مو وجاده، ما استفدنا شيء. بعد أخذ قيمة الرواية موجودة في الكتاب؟ ها؟
لا.
كل قيمة ماذا؟
نتوقف عن المقدمة.
ها؟
ما هو المقدمة؟ سند الرواية أو صحة الكتاب؟
يعني كل منهم هو كل سند.
أقول يعني مثلا إذا أجدنا رواية صحيحة في الكتاب الطريق إلي إلى بعيد.
نفس
الشيء. تكون مجبرة.
لا، هم أقول ماكو تقديم وتأخيرنا، كل منهما بمستوى واحد، يعني الطريق للكتاب بنفس مستوى طريق المؤلف إلى الإمام. يعني منا إحنا إذا فرض الكتاب تحف العقود ما كان مشهور وما كان عندنا طريق إلى المؤلف، خلاص بعد الكتاب لو كان عبارة المؤلف تنفع ما تنفع، كل بحث كل قيمة مالي.
فرضنا إذا كان في رواية كتاب ضعيف مثلا عندنا الجعفريات أو رواية الجعفريات ضعيفة السند، وسند إلى أنها سندها ضعيف أو مرسلة، فهاي الرواية يؤخذ بها؟
لا ما يؤخذ، ثمرة ما تفرض.
إذا العفو إذا كان كتاب أيضا في الجعفريات رواية صحيحة،
رواية صحيحة والجعفريات الطريق مو تامة،
مو تامة،
فما لها قيمة ضعيفة
الرواية، فإذا سند الكتاب مقدم، صحة الكتاب مقدم على صحة الرواية.
هو إذا أكثر نقطة على نقطة حجة نقطة ثانية، إحنا أول شيء صار الكلام بالمؤلف، المؤلف إذا مو تام وما معتبر خلاص انتهى. يعني إذا فرضا تبين إنه هذا أصلا المؤلف مو ثقة وثبت ضعف ضعيف، هذا الحسن بن علي ضعيف، بعد ذلك الثاني ولا ثالث، خلاص كتاب يلغى. إذا تمت النقطة الأولى وتبين أن المؤلف موثق صار الكتاب معتبر، كتاب معتبر. يا كتاب المعتبر الثبوتي اللي ألف هو، هذا اللي ألف وين بعد؟ كنا نريد طريق إلى أجل النقطة الثانية، الطريق إلى الكتاب معتبر ولا ما معتبر؟ عندنا مستكين، إما نفس الطريق ثبت الطريق عن وإما شو الكتاب. إذا ما تمت ما تمت لا طريق طريق خاص ولا شهرة الكتاب، أيضا الكتاب كل قيمة مالي تاني. هذا الكتاب موجود بالسوق أحتمر كتابة شيء يعتبر، حتى يعتبر كم على ما التسامح في أدلة السوق. إذا ثبت اعتبار الطريق أن الطريق من عدنا منا من أو من الوسائل فرضا إلى تحف العقول طريق تام، فسأل أي شلون وثاقة الرجال أو شهرة أو أي طريقة، المهم ثبت أن لل وسائل او الى المتكلم طريق المن الى تحف العقول، هسه صار شنو اكو المجال ان نستفيد من روايه الكتاب، حققنا جزء الطريق. يبقى بعد نقطه مهمه وهي الطريق من تحف العقول من المؤلف الى الامام، هذه اذا ما تمت بنفس مناطي تمامية وعدم تمامية الطريق من الوسائل إلى تحف العقول إن تمت الفائدة، وإلا فلا قيمة الكتاب. كذلك في المقام إذا لم يتم الطريق من المؤلف إلى الإمام فكل رواية بحسبها لا قيمة لها. فلذلك وقع الكلام أنه هل يمكن تأمين الطريق من المؤلف الحسن بن علي إلى الإمام؟ نقول هنا أكو عقبة، وهي أن المصنف ما ذكر الأسامي حذف، وإذا حذف يفترض أن شنو يصير بعد؟ ما في قيمة الكتاب، قالوا لا أكو مقدمة ذكرها، يمكن أن نستعير بهذه المقدمة عن ماذا؟ عن السند. فمن استفاد من هذه المقدمة وثاقة الرجال المحذوفين اعتد بالرواية، من لم يستفد الوثاقة قال لا الروايات لا قيمة لها. نعم بعض الروايات من جهة مثلا يذكرها عن إمام قريب ويذكر راوي واحد أو اثنين، هو يذكر فقط، بالتالي هو مضطر أن يذكر الراوي اللي سأل الإمام، أو على قد تقدير يذكر هو من سمعها، بالتالي إحنا في السند اختصارا مو راسل يقول قال الإمام مثل الصلوة، لا يذكر يقول مثلا هذه فلان سأل، أو أنا سمعت من فلان عن فلان سأل، بالتالي يصير الرواية إما يعني بعضها مذكور بعض السند أو مذكور كل السند. الاختصار في كتابه لا يعني أنه يتعمد حذف كل الأسامي، لا، ما يستلزم حذف أو ما يحصل من حذفه التخفيف، أما بعضه هو ضروري يكون يذكره. فإذا كان رواية مروية عن إمام قريب وهو يذكر شيخه ويذكر من سأل الإمام ويذكر من هو حاضر، ممكن بعض الروايات يتم سنده أو يذكر بعض يذكر الرجال، فنجح احنا في هذه الروايه راجع الرجال، هذا ثقه او هذا ثقه او هذا، فتتم هذه الروايه. هذا مطلب باقي الروايات اللي ما ذكر اساليبها، اذا استفدنا الوثاقه من عبارته نعتمد بعض الروايات، اذا استفدنا لا مو وثاقه نقول مثلا فقط المشايخ اللي مباشرين، فنقول جيد مشايخك اذا موجودين اللي ذكرتهم دول نوثقهم، اما الروايات لا ما نعتمد. واضح ان شاء الله. فالروايه التي ذكرت في المقام يقول المصنف في ظن يعني لازم كلامه، إذا تجاوز النقطة الأولى والثانية وهما تامتان، إلا أن النقطة الثالثة ليست بتامة، إذ الطريق ضعيف. بمن ضعيف؟ إما لأننا لم نستفد من عبارته توثيق وثاقة الرجال، وإما استفدنا التوثيق ولكن رواية ممن ذكر رجالها ونعلم بضعف بعضهم، فبالتالي الرواية ضعيفة. واضح. وهذا تحف الرواية تحف العقول معروفة ومشهورة، وأول ما تدخلون بالمكاسب المحرمة في كتاب الشيخ الأصاري رحمة الله عليه في بدايته إلى ما أدف على بعض التصنيفات الحديثة، فالجزء أو جزء وشوية من كلامه كله يعتمد على كل يعتمد رواية تحف العقول. والشيخ الأنصاري عنده طريقة يقول، يعني باعتباره مشهوري
مو يعتمد على ثقة ثقة الطريق وثقة الرجال، يعتمد على الوثوق على اطمئنان. يقول أساسا البحث في أسانيد الروايات حافة العاجز، حافة العاجز اللي ما يقدر يتناول الأسانيد المتون ويتعامل وياها ويعرف الأصول وشلون يجمع وشلون يتعامل، وين يروح شو يسوي؟ يدور بالسند. مع ذلك هو إجا تعرض إلى سند، تعرض إلى سند وحاول أن يناقش ويسمي بها القضية. مو هينة، مو سهلة. فقصد بالتالي هذه الرواية، هذه العبارة اللي أنا المصنف فقط يريد يبصرنا بها في كتاب المكاسب في بداية إن شاء الله كلام طويل إذا درستم المكاسب المحرمة. لاحظوا في بعض ما يقنعكم يقول لكم فقط كتاب الله. أقول تشرب. قال كان الجواب هي ضعيفة السند. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول خلاص متنها ركيك. المتن ركيك. شو يعني ركيك؟ يقول هذا بعد يضادلها فالدرس درسين السولف فيه. بس نختصرها بدقيقة واحدة سيدي اسمح لنا. يقول بعد فقيه من خلال متابعته وغنته بالروايات وقراءته لكلام الأئمة يعرف يميز كلمات إذا كانت صادرة من إمام، لو صادرة من فقيه، لو صادرة من إنسان عادي. هاي من نقرأ هالرواية يقول هاي قلبي يصير مطمئن. هذا مو كلام إمام، مو عبارة إمام. هسه تقول لي شلون مرات انت هسه في الوقت الحاضر من يقول لك عباره يقول لك المرجع الفلاني هيك قال، قول لا
ما يسوي ما
يقول منين هاي الكلام؟ سمعت ايه؟ انا سمعت يقول لك انا صار لي بالحوزه 20 25 سنه هذا المرجع، انا اعرف طريقته فنياته بالحديث تعبيراته اعرف هيك كلمه ابدا الا صار شيء بالدنيا. فأنت إذا كان على مستوى هيجي عشرة وما أدري يسمونها سيرة تعامل قدرت تميز فلان طريقته شنو؟ ما هذا الفقيه اللي هو عايش جو. وهذا بدنا نقول شنو يكون صار لك أنس بالرواية. بعضهم قلنا مرة بعض الفراش يعبر يقول لا بل أكثر من هذا، أنا أصلا أميز هذه الرواية للإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الهادي عليه السلام
أو الباقر
أو الباقي أميز. أقول الرواية من أطلعها أقول هاي رواية إلا. فإذا كان الراوي يقول فلان يقول هذا كله مشتبه الراوي، لو أكون صحف بالعبارة أكون صحف من الرواية هذا يرويها عن الصادق عليه السلام ولا أقول بعد واحد هاي مروية عن الباقي هي هاي للباقي أو الصادق نقل عبارات الباقي فلش عنده جزء يصير هو إلى في التعبير من طائف ثاني يقول أنا أشم الرواية من أشتم الرواية أعرفها. هو يعرف يقول يعني النفس اجده واعرفه البعض ما يشتغل معي. فبالتالي الفقيه سيعرف نفس الامام طريقه حديثه كذا فيقول هاي الروايه ركيك. بعد نقطه اخرى خدمتكم يقول ركيك من جهه تقارنها بالروايات الاخرى بها مخالفه لاجماعات مخالفه لقضايا ثبتت بالضرورات. فبالتالي ما كنت تلتزم بانه هذا مثلها مثل صادر من الامام.
طويله
طويله
جدا.
طيب.
يعني
الامام شلون
يحكي غريب يعني.
اي يعني كان قاعد متصدي اليوم اجى وقام يجيب اوراق واقلام واليوم بسم الله وحس. خلاص الى اخره. قال وذاك مثل ركيك مضاف الى دلاله الروايات الكثيره. يقول خالد سلمنا بهذه كلها عندنا روايات اخرى تدل على الجواز حين تكون معارضه مرجح ماكو الى التساقط
حلي
ما بدنا العمل حلي تقيد تصرفات
شيخنا هذا ما اسمه ركيك استخدام الاطمئنان في اسقاط الروايه هل نقدر بالعكس
اي
سند قوي بس شفت المتن
ممكن هذا اللي يصير اطمئنان نعم اذا انت تقول بحب من جهه ان الروايه تعتمد على اطمئنان ما تعتمد على الوثائق بل مضافا الى دلاله الروايات الكثيره على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كروايه اليات الغنم المقطوعه منها وهي احياء لاذابتها والسراج بها. هذا بعد الروايات معروفه مشهوره بانه يسالون الامام انه يقطع من اليات كل الكتاب وهذا ما يقدر البحر يكسر شات البحر فيقول له اقطع من اليات استسمح لي يقول لا بس فهذا هذا بالجواز يجوز اصبح هذا بعد قطعه وبان من الحي حكمها حكم الميته نجس
فهذه هاي طبعا هذه الروايات وغيرها استجاب منها المصنف هاي الرواية باب حتى لو طلع ولا روايات غيرها كثيرة أشار إلى جواز استعمال النجاسات أحكام أخرى النجاسة يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بمعنى حتى نوصل على منظم
لما يقول
هاي مجدنا لكي هاي مجدنا مجدنا 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 فأنت أمام الله خصمان باعتبار ثلاث حجية الفقيه يبقى هو حجته بينه وبين ربه اطمئنان تبقى هذه مناشئ الاطمئنان تختلف من فقيه لآخر فقيه يقول المال أنا عندي مصدر إذا رواية ثقة آخذ مو ثقات ما آخذ بعض يقول لا أنا عندي الطريق يعني رجال أحد المسالك والطرق لتحقيق الاطمئنان عندي. فأنا إذا اطمئنيت من الطريق، أو اطمئنيت من القرآن، أو اطمئنيت من الشهر، أو اطمئنيت من الضرورة، أو اطمئنيت من جهة الذوق اللي أنا حصلتها بحيث أعرف أن هذه الرواية للإمام. مو استحسان، استحسان أنا أجي آخذ حكم معين من الشارع، بس أقول هذا الشارع يحبه يريده، منين؟ يروح يجي. استحسان والله شوف جاوا الله سبحانه وتعالى فذول الملوك مو احسن من الله وذول احنا نتادب لهم فالله هم يتادب له شنو بصراحه استحسان فيهم اما تقول لا الروايه انا اطمئن انها من الامام لا مو استحسان راح صار عنده اطمئنان هو صار عنده وثوق بانه هذه عبارات امام مثل ما انت تجيك رساله بس الكاتب مقطوع اسمه وانت عادة تجيك رسائل اما والدك واما عمك واما والدتك واما اخوك تعرف مره تجيك عباره تقول ابدا هذه العباره مو ماكو واحد من هذول بين اعرفه ما اعرف اسمه شنو بالتالي هاي هذا هم يقول استحسان او لا مرات العباره تعرفها تقول والدك اي والدي هذا الله يحفظه هاي عرفها هو هيجي هذا ما له مدخل مو مساله انه استحسان مو استحسان انت عرفت طريقه الائمه شو يجوا فمن تجي الى روايه تستبعد صار عندك وثوق لانه هذه العبارات مو من الامام فبعيد اصلا كل البعد عن استحسان في الاحكام هذا جاي يثبت موضوع انه هذا كلام امام او واضح ان شاء الله
حتى
جاء من طريق
المعاصر يعني يعرف عينه هذا كلام الشخص طريق المعاصر هذا تعصب منه
ما يعني لو زمان
لا يعني حتى من مثلا من أي ما هو ولا
أي صير هذا جد يعني خصوصا في تلك الأزمنة اللي كان متعارف هو التدقيق بالعبارات على اعتبار أنها منقولة مو أنها مدونة هذا مدونة وختي وتوقيع أما ذاك الزمان ما كان هذا معروف عرف أنه هي نفس الشخص يعرف المتكلم شنو طريقته شنو اتجاهه في الحديث حياة الله أكبر دعوات الزاكبر